أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في نقد ما ذكره السيد الحيدري في استدلاله بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على جواز التعبد بجميع الأديان ولو كانت من الأديان الوضعية. وقد بينا في الحلقات السابقة أن السيد الحيدري في الحقيقة لم يستدل بهذه الآية، فقد قال هذه الآية توجد فيها القرينة الأولى وهي الأساس، وهي التعبير بي أيها الناس، وهذه ليست قرينة ولا تدل على أن الآية في مقام بيان جواز التعبد بجميع الأديان كما يزعم السيد الحيدري. السيد الحيدري لم يستدل حقيقة بالآية، وإنما أخذ يشرق ويغرب من خلال عرض بعض الأبحاث بعرض ليس دقيق. أخذ يعرض أبحاث التجري وينسب فيه أقوال إلى العلماء لا واقع لها في كتب علماء الأصول، كما بينا ذلك مفصلا فيما سبق. إذا راجعنا أبحاث علماء الأصول نجد أن علماء الأصول يرون أن الرأي الحق والمنصور هو أن أحكام الله تبارك وتعالى لا تدور مدار الدليل ومدار القاطع. القاطع ليس إلا معذر ومنجز، لا أن القاطع يوجب تبدل الواقع وحدوث شريعة جديدة في لوح الله تبارك وتعالى غير الشريعة الخاتمية، وفيها أحكام تختلف عن الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا لما ذهب بعض الشواذ من علماء الأصول في مسألة أن أحكام الله تبارك وتعالى هل تتعلق بالأفعال على ما هي عليه في الواقع بعنوانها أو لا، تتعلق بالأفعال بعنوان كونها مقطوعة، فالمحرم ليس شرب الخمر في الواقع، وإنما ما يقطع الإنسان أنه شرب للخمر. لما ذهب بعض العلماء إلى هذا الرأي الذي هو يصب في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان بمعنى ترتب العقاب والثواب في يوم القيامة، العلماء ردوا على هذا البعض وقالوا له: أحكام الله تبارك وتعالى تتعلق بالأشياء بعنوانها، والقاطع ليس مغيرا للحكم الشرعي في الواقع ولا يبدل متعلق الحكم الشرعي أو يبدل موضوع الحكم الشرعي. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بوضوح في بحث القاطع في الصفحة 21 يقول: فلو فرض أن الواجب المستفاد من قول المولى صلي في الوقت هو اختيار ما قطع بكونه صلاة في الواقع، لو كان متعلق الأحكام هو ما يقطع المكلف بأنه صلاة في الوقت، فصلى المكلف مع القاطع بدخول الوقت ثم بان خلافه فلا بد من الالتزام بسقوط التكليف. لو أن المدار مدار القاطع وقام الدليل عند شخص على دخول وقت صلاة الظهر وصلى ولم يدخل بعد صلاة الظهر، يقول السيد الخوئي يلزم من ذلك أن يقال لهذا المصلي: أنت جئت بالتكليف، الواجب في حقك في اليوم فقط 5 صلوات، وأنت قطعت بالصلاة قبل الوقت، فهذه الصلاة التي قطعت بها أنت مكلف بها، فلما صليتها سقطت عنك الصلاة، لا يكلفك الله تبارك وتعالى ب6 صلوات، إذا دخل الوقت لا يجب عليك أن تعيد، لأنك جئت بالصلاة الثابتة في حقك والواجبة والتي يجب أن تلتزم بها. لو كان المدار مدار الدليل، هذا الذي قطع قبل الوقت بدليل بدخول الوقت، يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، ولو لم يصليها يكون عاصيا، وإذا صلاها يكون مثابا. وإذا دخل الوقت بعد ذلك وانكشف له أنه صلى قبل الوقت، لا يجب عليه أن يعيد، لأن الإجماع قائم على أنه لا يجب في اليوم أكثر من 5 صلوات. هذا نقض يسدده السيد الخوئي على من يذهب إلى نظرية تشابه نظرية السيد الحيدري. لهذا يقول السيد الخوئي: فصلى المكلف مع القاطع بدخول الوقت ثم بان خلافه، فلا بد من الالتزام بسقوط التكليف لتحقق المأمور به الواقع، وهو ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فلزم القول بالإجزاء في مورد الأوامر العقلية الخيالية. لاحظوا ماذا يقول السيد الخوي، يقول: ولم يلتزم به أحد من الفقهاء. وهذا ما يهمنا، ما يهمنا أن السيد الخوي يقول هنا لم يلتزم أحد بالإجزاء في الأوامر التخيلية التي لا واقع لها. وما ذاك إلا لأن المدار ليس مدار الدليل، الدليل لا يغير شرع الله تبارك وتعالى ولا يبدل الوظيفة الواقعية. الدليل يجعلك معذور فيما إذا خلفت الوظيفة الواقعية، أما أن الدليل يبدل الواقع بحيث يترتب على مخالفة الدليل من حيث أنه مخالفة للدليل عقاب، ويترتب على العمل بما يقتضيه الدليل أو ما يدل عليه الدليل ثواب، وإن كان الدليل دليل باطل ولا يوجد تكليف في الواقع. هذا لم يقل به أحد ولم يلتزم به أحد، لم يلتزم أحد بأن الدليل يجعل الوظيفة غير المطابقة للواقع مجزية. هذا نص فقيه أصولي عظيم من أعظم الفقهاء والأصوليين في وقتنا الراهن. الآن تعالوا نقف على ما بقي من كلام السيد الحيدري.
الواقع له مدخلية أو لا مدخلية له؟ وإنما المدار على ماذا؟ على وجود الدليل والاعتقاد. أحسنتم، على وجود الدليل. يوجد دليل أو ماذا؟ لا يوجد دليل. التفتوا لي جيدا أعزائي، خلوا ذهنكم يمي. على هذا الأساس تجد كلمات العلماء مولانا اتفقت على هذا المطلب، خلوا ذهنكم يمي. على مستوى النصوص الروائية صريحة في أنها جعلت المدار على الدليل لا على ماذا؟ الواقع. على الواقع. أين أعزائي؟ تعالوا ذهنكم، هاي رواية من الروايات المعروفة والتي يقرأها الجميع مولانا في خصال الصدوق، الرواية القضاة 4 عن أبي عبد الله، وإن كانت الرواية مرفوعة ولكن روايات كثيرة في هذا المجال. القضاة 4 قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق. شو نسوي لهذا؟ في الجنة لو في النار؟ ليش؟ هو قضى في الحق. إيه؟ لابد يصير وين؟ لأنه إذا صار المدار على ماذا؟ وهذا الإنسان من باب التوفيق إلهي، الله وفقه جنه بلا دليل مولانا، يسوي السبحة مولانا هالشكل يقول أقتله، وإذا يوم القيامة يروحون يقولون بلي هذا كان كافر مرتد، سبحان الله شلون وفقه مولانا، مولانا أضربه جلد. ليش جابه؟ يقول والله طلعت 3 موسمين. ممكن لو ما ممكن، بناء على هذا. التفتوا جيدا، هذا على مبنى ماذا؟ الواقع. هسه واحد يقول لي لا سيدنا، مو مبنى الواقع، نص واقع نص شنو؟ نص دليل. بأي رواية؟ برواية اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هذا الإنسان اللي اجتهد فأخطأ مع أنه أخطأ الواقع، ها نص نص مولانا، لابد الله شي يسوي له، ها يعطيه نص الأجر، مع أن الرواية تقول من عمل بلا دليل فهو في النار. طابق الواقع، لم يطابق الواقع. لماذا؟ جاء أجبني على هذا السؤال. لأن المدار على ماذا؟ على الواقع لو على الدليل. ولهذا قد تقول لي سيدنا العدل لماذا قال من أصاب فله أجر ومن أخطأ فله؟ الجواب لأن ذاك اجتهد فأخطأ، هذا بلا اجتهاد ماذا شنو أصاب حتى يحصل ثوابه ولا يحصل، لأنه لا يوجد أي اجتهاد عنده. ما أدري واضح ولا؟ ولهذا رجل قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار. عجيب يا ابن رسول الله، أعطوا نص الأجر لأنه أصاب شنو؟ أعطوا 10% من الأجر لأنه أصاب شنو؟ الجواب أبدا، لأن المدار على الواقع لو على الدليل. الجواب على الدليل، التفتوا لي جيدا. بعد رواية أخرى، هاي الرواية أيضا مشهورة وصحيحة ومعتبرة عند أهل السنة أعزائي. وين هذا؟ أحسنت. في مولانا الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في هذا، ما احنا ما خرجنا الكتاب هذا، الخصال للشيخ الصدوق أعزائي، المجلد الأول صفحة 247 باب الأربعة. التفتوا لي جيدا. الإتقان أعزائي في علوم القرآن للسيوطي، دار الكتاب العربي أعزائي، المجلد الثاني صفحة 445. أقرأ لك الرواية، التفت. قال من تكلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال من تكلم في القرآن برأيه، يعني بدليل أو بلا دليل، وإلا إذا كان بدليل رأي، هذا لو مستدل رأي، ولكن رأي فيه حجة أو بلا حجة، حجة، إذن عندما يقول برأيه فأصابه، يعني أصاب ماذا؟ الواقع، من قبيل قضى بالحق ولكن شنو؟ وهو لا يعلم. هنا هذا يقول ماذا؟ فأصاب فقد أخطأ. عجيب، لماذا؟ شنو مو الهدف إصابة الواقع؟ أليس الهدف إصابة الواقع؟ من باب الاتفاق أصاب، يقول لا 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 لا، احنا ما نريد من باب الاتفاق، احنا نريد من باب شنو؟ العلم والدليل. فقد أخطأ، ويذكر مصادر مولانا كلها ورواية معتبرة سندا. هذا على مستوى البحث مولانا الروائي. التفت لي على،
وعندنا على كلام السيد الحيدري هنا تعليقان. التعليق الأول هو أن المفروض أن السيد الحيدري من أتباع إسلام القرآن، وهو في مقام بيان النظرية القرآنية في مسألة جواز التعبد بجميع الأديان، فما باله قفز من القرآن إلى الروايات التي يرى أكثرها من الإسرائيليات والموضوعات والروايات الضعيفة. نحن نريد آية قرآنية تقول من عبد فأرا مع الله تبارك وتعالى واعتقد بوجود كتاب مقدس للفأرة وعمل بأحكام الفأرة يثاب في يوم القيامة. هل من الصعب أن يذكر آية قرآنية تقول بأن كل إنسان مهما كانت عقيدته فاسدة، مهما كان عمله طالح، يثاب في يوم القيامة، فيما إذا كان عنده دليل على حقانية عقيدته وعلى أن العمل الذي قام به عمل صالح؟ هل من الصعب أن يأتي بآية قرآنية تتحدث عن الثواب في ذلك؟ هو يزعم أن شريعة النبي كشريعة اليهود لا امتياز لها إلا من جهة الدليل، الدليل هو الذي يرتب الثواب ويرتب العقاب في يوم القيامة. نحن نريد دليل من القرآن على ذلك، لا أن يقفز إلى الروايات. وليت السيد الحيدري لما قفز إلى الروايات استدل بروايات تامة سندا وتام دلالة، ما استدل به ليس تاما ولا يؤدي إلى مطلوبه. إذا كان السيد الحيدري يريد أن يثبت لنا أن المتجري يستحق العقاب، نحن نقول يستحق العقاب عقلا، لكن هذا لا ربط له بجواز التعبد بالأديان، بمعنى أن المدار مدار الدليل في الثواب والعقاب، بمعنى أنه يستحيل انفكاك الثواب عن الدليل الباطل الذي قام عند أي متعبد بأي دين. إن كان يريد أن يثبت لنا عدم جواز الافتراء على الله تبارك وتعالى من خلال روايات حرمة تفسير القرآن بالرأي ومن دون علم، أو يريد أن يثبت لنا حرمة القضاء من دون دليل من خلال الروايات التي دلت على أن من يقضي بغير دليل يعاقب ولو كان قضاؤه مطابقا للواقع. إذا كان يريد أن يثبت لنا أنه لا يجوز للفقيه أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى حكم لا يعلم بثبوته في الشريعة، لا يوجد عنده دليل على ثبوته في الشريعة، فهذا نحن نقر به، ولكن هذا لا ربط له بجواز التعبد بجميع الأديان. حرمة القضاء بغير علم وحرمة نسبة حكم إلى الله تبارك وتعالى بغير علم وحرمة التفسير تفسير القرآن بغير علم، هذه ثابتة في الشريعة، كحرمة الربا، كحرمة شرب الخمر، كحرمة سب المؤمن، كحرمة إهانة الناس والقول لهم على قلوب أقفالها أو جهلة أو عوام ونحو ذلك من عبارات الإهانة والتسقيط والحط. إذا كان يريد أن يثبت الحرمة نحن نسلم بحرمة هذه الأفعال، لكن حرمة هذه الأفعال لأدلة خاصة ثبتت من قبل الشارع المقدس، وليس لأن المدار مدار الدليل والدليل يجعل الواقع يتبدل ويتغير بحيث يكون الثواب والعقاب يدور مدار الدليل كما يزعم السيد الحيدري. إذن ما ذكره السيد الحيدري بعيد كل البعد عن النظرية التي يدعيها. وهنا نأتي عند التعليق الثاني. نحن في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان نريد أن نجيب على السؤال التالي: شخص اعتقد بألوهية الفأرة وأن الفأرة عندها كتاب مقدس وهي تأمره بقتل المسلمين، فقام لهذا الدليل بقتل المؤمنين، هل هو مثاب في يوم القيامة لأن تكليفه في الواقع قتل المؤمنين أو لا؟ نحن نريد أن نعرف جواب هذا السؤال. هذا ما ربطه بعدم جواز أن يفتي الفقيه بحكم إلا إذا كان عنده مستند شرعي، ما ربط هذا بذاك؟ روايات حرمة إفتاء الفقيه من دون دليل أو روايات حرمة تفسير القرآن من دون دليل، حرمة تفسير القرآن بالرأي، أو روايات حرمة القضاء من دون دليل، هذه الروايات تقول هنالك أفعال محرمة في الشريعة وهي القضاء والإفتاء وتفسير القرآن من دون دليل، نفس عدم العلم يوجب أن يكون التكلم محرم. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الافتراء لا يجوز على الله تبارك وتعالى في مقام تفسير مراده من خلال آيات القرآن الكريم أو في مقام بيان حكمه العام أو حكمه الخاص. عندنا أدلة تدل على حرمة الكلام بغير علم في شؤون الله تبارك وتعالى التي ترجع إلى تفسير القرآن الكريم أو بيان أحكامه الكلية والجزئية. ما ربطوا هذه النتيجة المستفادة من الروايات بكون عمل العامل بكتاب الفأرة المقدس مثاب في يوم القيامة، حكمه الشرعي ما قام عليه الدليل ويتعين عليه أن يعمل بما قام عليه الدليل يعاقب على تركه ويثاب على فعله، هذه النتيجة ما ربطها بتلك. إذن السيد الحيدري للأسف يخيط بين الأرض والسماء ويأتي بكلام أجنبي لا ربط له بمحل البحث.
بحث مولانا الرواي التفت لي على مستوى نظرية المعرفة أيضا كذلك. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بعد 40 عام بعد 30 عام عرف أن الكونفوشيوسية هي الحق بالقطع واليقين، ماذا يفعل؟ أجيبه، ماذا يفعل؟ هل يمكن لأحد أن يقول له لا تعتني بقطعك؟ هل يمكن؟ لا يمكن أي إنسان عاقل لا يمكن له أترك شنو قطعك وأعمل شنو بما يخالف قطعك. أنت قاطع الآن بأن مدرسة أهل البيت هي الحق وهي كذلك كما نعتقد كما أعتقد، ولكن هل يحق لأحد أن يقول سيدنا من قال هذا قطعك مطابق للواقع؟ فلعله فأنت اعمل الآن بالوهابية لعل الواقع شنو. هذا كلام من أصلا مو منطقي، هذا عاقل من إنسان لو مو عاقل. لماذا تطالب الآخرين وصل إلى القطع بأن البوذائية حق أنت تقول له شنو؟ لا تعتني بقطعك. ولهذا عند عبارة سيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، شوفوا هذول أعلام الفن اللي إحنا مع الأسف حذفناهم في حوزاتنا العلمية. خلي ذهنك السيد المرتضى في الشافي في آخر الكتاب، في آخر الكتاب انظر ماذا يقول، ويتكلم ماذا في أصل من أصول الدين، لأن البعض وجدت يقول سيد الحيدري هذا كلامه صحيح في الفروع وليس ماذا ها في العقائد، والإمامة من العقائد لا معنى لأن يدور مدار الدليل. التفتوا جيدا، كتاب الشافي في أي شيء عزيز ها في الإمام، إذن في العقائد لو في الفقه في العقائد، وفي أي شيء في العقائد في المسائل الثانوية والمسائل الأصلية عندنا. انظروا ماذا يقول، يقول الشافي المجلد الرابع مؤسسة الصادق صفحة 365، ونحن الآن قاطعون كتابنا على هذا الموضوع، يعني نقف نختم الكتاب بهذا، قطعنا يعني وقفنا عنده، ونحن الآن قاطعون كتابنا على هذا الموضع لوفائنا بما شرطناه وقصدناه. التفت شقد عبارة شقد رجل عالم سيد المرتضى، التفت من أقول أمو البعض يقول السيد فد مكان مداحة ليش ينقده يا عزيز أخو، أقول عالم يعني عالم يعني كل ما يقوله صحيح وشلون بكلام، ولم نأل جهدا وتحريا للحق بقدر جهدنا ماذا فعلنا ها تقصينا الحق. هسه هذا مطابق لو مو مطابق بعد هذا مرتبط بنا او ليس مرتبط بنا ها اساسا اعزائي بين بين قوسين او في الحاشيه اساسا من هو الذي الواقع بيده حتى يقول انا مطابق والاخر شنو؟ دلونا عليه حتى نروح نشوف بانه هذا الواقع البيده منين محصل عليه. ولهذا عندي بحث اخر في نظريه البعرف اساسا ربط الاعتقاد بالواقع، هذا تكليف بما لا يطاق، لأن أنا الواقع أعرفه أو لا أعرفه. إذا كنت أعرفه لا أحتاج عليه دليل أقول الواقع بيدي أنا. أنا لا أعرف الواقع، نعم أعلم يوجد واقع، ولكن أقول هذا ما أعتقده أنه الواقع، مو هذا هو الواقع، لا يمكن، لأن الواقع ليس بيد أحد. وربط العذر والتنجيز والثواب بالواقع تكليف بما لا يطاق. خلي ذهنك يقول ولم نأل جهدا وتحريا للحق فيما اشتمل عليه هذا الكتاب من كلامنا بحسب ما بلغته أفهامنا. الله يقول ليه تصور أنا قلت الحق المبين وصار الحق في جيب السيد المرتضى وعلى من خالفنا فإلى النار، لا حسب فهمي هذا الذي قررت لكم أن الإمامة كذب، فمن وصل إلى هذا فطوبى له، ومن لم يصل عنده دليل آخر ماذا حكمه؟ حكمه ده. التفت جيدا، ما بلغته أفهامنا واتسعت له طاقتنا ونحن نقسم، يقول وأقسم بالله على كل من تصفح كتابنا. شوفوا شلون قسم، ولكن ما حد يقرأ هذا للناس ولا يقولوا في الحوزات العلمية، ونحن نقسم على من تصفحه وتأمله. تأمل ماذا؟ كتاب الشافعي اللي هو في أهم أصل من أصول اعتقادات الإمامية، ونحن نقسم على من تصفحه وتأمله ألا يقلدنا في شيء منه، لأنه هذا مع الدليل له بلا دليل بلا دليل. بعد ماذا يفعل؟ وإذا لا يقلدك ماذا يفعل؟ قال وأن لا يعتقد بشيء مما ذكرناه إلا ما صح في نفسه بالحجة. فإذا قامت عنده حجة على صحة ما قلت فطوبى له، أما إذا لم تقم الحجة عنده ماذا يفعل؟ ها؟ لا فليذهب إلى ما قامت عنده الحجة. خلاص بعد أكو عبارة أوضح من هذا، أن المدار على الحجة لو أن المدار على الواقع. ليس المدار على الواقع لا بنحو العلة التامة ولا بنحو جزء العلة. لماذا؟ لأنه تعليق على المحال، لأن الواقع ليس بيدي إلا إذا أنا منه أمين الوحي جبرائيل واللوح واللوح المحفوظ شنو بيدي، أعرف هذا واقع هذا شنو، هذا مو واقع. إذا صرت أمين الوحي جبرائيل بعد أنا أحتاج حجة، لو ما أحتاج حجة بعد ما أحتاج حجة سوي الحجة.
ولنا على كلامه هذا عدة تعليقات. التعليق الأول هو أن السيد الحيدري خلط للأسف بين عدم إمكان ردع القاطع وبين أن المدار مدار الدليل، بحيث يدور العقاب والثواب مدار الدليل ولو كان الدليل ليس مطابقا للواقع. صحيح لا يمكن الرد عمن قطع بعقيدة فاسدة وشريعة فاسدة بعد 40 سنة من البحث والتحقيق حال كونه قاطع، هذا صحيح، ولكن هل هذا يعني أن هنالك دليل قرآني على أن هذا القاطع يثاب في يوم القيامة؟ على أن المدار عند الله تبارك وتعالى ليس مدار الواقع وإنما مدار الدليل الذي قام عنده، ولو كان الدليل ليس مطابقا للواقع؟ نحن نريد دليل قرآني على ذلك، دليل قرآني على أن كل قاطع يثاب ولو كانت عقيدته فاسدة ولو كان عمله فاسد. هذا ما نطلبه من السيد الحيدري، نحن لا نطلب من أن يبين لنا أن القاطع حال كونه قاطع لا يمكن أن يردع، هذا أمر معروف معلوم. الذي نريد أن يبينه السيد هو أن هذا القاطع إذا عمل حسب تعبير السيد من المستحيل أن يفكك بين قطعه وبين ترتب الثواب في يوم القيامة. هذا ما نريد أن يبينه السيد الحيدري من خلال القرآن الكريم. لماذا السيد الحيدري يذهب يمينا شمالا ولا يضع يده على لب نظريته ويأتي بدليل قرآني عليها كما يدعي في أبحاثه وكلماته؟ التعليق الثاني، السيد الحيدري قال في أحكام الله تبارك وتعالى وفي شرعه الواقع ليس مأخوذ، أحكام الله لا تتعلق بالواقع، لأن الإنسان لا يمكن أن يحرز مطابقة اعتقاده في الأحكام الاعتقادية ومطابقة عمله في الأحكام العملية للواقع، هو ليس قادر على إحراز المطابقة، بالتالي هو ليس مكلف بمطابقة عمله للواقع. الواقع ليس مأخوذا في شرع الله تبارك وتعالى، وإلا يلزم التكليف بغير المقدور. هذا الذي قاله السيد الحيدري هنا ينافي ما ذكره هو تبعا للشهيد الصادر في كتابه كتاب القاطع في صفحة 259. السيد الحيدري قال: لا ريب أن ظهورات الأدلة الشرعية تدل على أن متعلقات الأحكام هي خصوص الأمور الواقعية وليس الاعتقادية، فدليل لا تقربوا الزنا أقيموا الصلاة ظاهران في أن الحرمة والوجوب ينصبان على واقع هذه الأمور نفسها، وليس المحرم أو الواجب ما يعتقده المكلف كذلك. ثم السيد الحيدري هو تبع للشهيد الصادر طرح على نفسه الإشكال الذي يكرره اليوم، وهو إشكال لزوم التكليف بغير المقدور، من جهة أن الإنسان لا يحرز مطابقة فعله أو مطابقة اعتقاده للواقع، فقال: إلا أن ظهور الأدلة الشرعية المتقدم يمكن الاستناد إليه فيما لو لم يكن ثمة مانع يمنع منه، والحال أن المانع متحقق وهو القرينة العقلية التي تقرر أن التكليف بغير المقدور ممتنع، وعليه لا يمكن الأخذ بالظهور الأولي لتلك الأدلة. ومن ثم قلنا إن متعلق الأحكام الشرعية هو تلك العناوين التي يعتقدها المكلف بأنها واقع. استنادا إلى ذلك ينبغي تحقيق القاعدة الكلية التي تقرر أن التكاليف الشرعية لابد أن تكون مقدورة للمكلف وبيان حدود هذه القاعدة ومعطياتها. طرح الإشكال ثم أخذ يدفع هذا الإشكال بما ذكره السيد الشهيد، بيّن معنى استحالة التكليف بغير المقدور، ثم بيّن معاني القدرة، وذكر تبعا للسيد الشهيد ما حاصله. القدرة شرط في التكليف، ولكن تارة يقصد بالقدرة ما يقابل العجز التكويني كعدم القيام مثلا في الصلاة، وهذه القدرة شرط في التكليف. غير القادر على القيام لا يكلف بالقيام في الصلاة. وأخرى تكون القدرة في مقابل العجز التشريعي، والمقصود بالعجز التشريعي الذي يمكن رفعه، كما لو قال المولى لعبده أعتق عبدا من عبيدك، فهنا صحيح هذا العبد المأمور لا يتمكن من إحراز مطابقة الواقع فيما إذا أعتق عنبر مثلا من عبيده، وذلك لأنه يحتمل أن عنبر ليس ملكا له في الواقع. صحيح هو عاجز من جهة عدم إحراز المطابقة، ولكن هذا العجز يمكن رفعه ولو بإخبار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يقول السيد الحيدري: الذي يشترط في التكليف من القدرة، القدرة التكوينية، يشترط أن لا يكون المكلف عاجز تكوينا، ولكن لا يشترط القدرة في مقابل العجز التشريعي. حتى لو كان المكلف لا يحرز المطابقة، عاجز عن إحراز المطابقة، مع ذلك لا يقبح تكليفه. لاحظ ما يقول السيد الحيدري في الصفحة 262: وحينما نقول إن التكليف مشروط بالقدرة وأن لا يكون المكلف عاجزا عن امتثاله، فإنما نقصد بذلك خصوص العجز الواقعي غير القابل للرافع دون العجز التشريعي القابل له. لذا نجد أن السيد الشهيد ذهب إلى إمكان شمول التكليف للناس، استنادا إلى أن قيد القدرة المأخوذ في التكليف هو تلك القدرة التي تقابل العجز التكويني غير القابل للرافع، والناس ليس كذلك، أي يمكن رفع عجزه كما هو واضح وعليه. فلا يشترط في التكليف أن يكون المكلف قادرا بالمعنى الثاني للقدرة. وفي ضوء ذلك لاحظوا ما يقول السيد الحيدري الذي يناقض نفسه ويقول كلام ثم يتراجع عنه: وفي ضوء ذلك فإن العجز عن مصادفة الواقع هو عجز قابل للرافع، وليس عجزا تكوينيا غير قابل له، وذلك من خلال الاستناد إلى قول من يعلم الواقع مثلا. ثم يقول السيد الحيدري: يضاف إلى ذلك أن الغافل عاجز عن الإتيان بالفعل. يأتي بدليل على أنه لا يعتبر القدرة على إدراك مطابقة الواقع في ثبوت التكاليف. ذلك الدليل هو أنه لو اعتبرنا هذا النحو من القدرة يلزم انتفاء الشريعة. ويضاف إلى ذلك أن الغافل عاجز عن الإتيان بالفعل، فلو قلنا إن كل تكليف مقيد بالقدرة للزم أن لا يكون في حق الغافل أي تكليف، وتنتفي بذلك جميع أحكام الشريعة، لأن أكثر الناس غافلون قبل وجود الشريعة، فلماذا يبلغ حتى يصبح في حقه حكم؟ لاحظوا نفس الإشكال الذي أوردناه عليه في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان. قلنا له: إذا كان اليهودي الذي عنده دليل قبل أن يعلم بشريعة النبي الواجب في حقه شريعته وهو يثاب على شريعته، لماذا يدعوه النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول السيد الحيدري: ولا حاجة حينئذ لقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبه يظهر عدم تمامية الوجه الأول في إثبات حرمة التجري شرعا، الوجه الأول في إثبات حرمة التجري شرعا يبتني على أن الأحكام ليست متعلقة بالواقع بقطع النظر عن القاطع والدليل، لأنه يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور، التكليف بالإصابة، والتكليف بالإصابة ليست مقدورة. هذا الإشكال هو الذي يكرره اليوم السيد الحيدري ويقف أمامه عاجزا بينما كان يرد عليه. ونحن نقول إذا رجعنا إلى عقولنا وتأملنا ندرك أنه لا يقبح التكليف بالفعل الواقعي بقطع النظر عن الدليل وبقطع النظر عن القاطع ولو كان المكلف عاجز عن إصابة الواقع، وذلك لأن المكلف إذا قام عنده دليل مطابق للواقع سوف يكون مثابا من جهة أنه جاء بالعمل الذي اشتغلت به ذمته، وإذا قام عنده دليل ليس مطابق للواقع يكون معذور لا يعاقبه الله تبارك وتعالى. فأصل التكليف يكون محركا، والغرض من جعله التحريك، ويكفي التحريك لجعله كغاية يحرك نحو العمل، سواء كان الإنسان قاطع بقاطع مصيب للواقع أو كان قاطعا بقاطع ليس مصيبا للواقع. وإذا عمل الإنسان بقاطع وكان مصيب يستحق الثواب من الله تبارك وتعالى من باب الطاعة، إذا لم يكن مصيب يكون معذورا لمخالفة الحكم الواقعي. والعقل لا يرى مانع من إثابته، لا أن العقل يحكم بأنه مثاب. إذن هذا الإشكال الذي يثيره السيد الحيدري لا أساس له ولا ينبغي أن نعتمد عليه في إثبات نظرية جواز التعبد بجميع الأديان. التعليق الثالث هو أن العبارة التي نقلها السيد الحيدري عن السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه ليس لها أي ارتباط بنظرية جواز التعبد بجميع الأديان، وأن المدار مدار الدليل والثواب والعقاب يدور مدار الدليل. وقد لاحظت السيد الحيدري بتكلف يحاول أن يلوي عنق عبارة السيد المرتضى. السيد المرتضى في مقام بيان أنه بذل جهده وأتعب نفسه في تحقيق هذه المطالب بالدليل والبرهان، وهو ينصح القارئ أن لا يكون مقلد بل عليه أن يتبع الدليل في إثبات المعارف. والقول بلزوم اتباع الدليل قول معروف عن علمائنا، بل ادعي عليه الإجماع. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في فرائد الأصول الجزء الأول في صفحة 369 يقول: والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة اعتبار الظن في أصول الدين من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة من خصوص النظر وكفاية الظن مطلقا أو في الجملة ستة. الأول: اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، وهو المعروف عن الأكثر، وادعى عليه العلامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح إجماع العلماء كافة. فلعل السيد المرتضى في مقام بيان أنه يجب على الإنسان أن يعتقد، ولكن يعتقد عن نظر واستدلال من جهة وجوب النظر والاستدلال، لا من جهة أن المدار مدار الدليل ولو كان دليلا باطلا ويفضي إلى عقيدة باطلة كما يزعم السيد الحيدري. عبارة السيد المرتضى ليست ظاهرة لا من قريب ولا من بعيد في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان. إذن ما ذكره السيد الحيدري محط تأمل وتوجد عليه ملاحظات. أكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.